إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أدب السنة في الجنائز، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس 12، إلا أن جل درس اليوم سيكون إن شاء الله تعالى من كتاب أحكام الجنائز، لأن الكلام عن بعض النقاط في فقه السنة لم تأخذ حقها من الناحية التحقيقية الصحيحة ومن ناحية الفقهية الصحيحة. ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد موته؟ جاء في أحكام الجنائز: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، لكن منها قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود وأحمد. بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. أيضا ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، لأننا سنرى خلافا إن شاء الله تعالى هل يصوم عنه رمضان أم لا. الأول وفيه أحاديث، الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة راكبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها وإما ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وإسناده صحيح. الثالث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. أخرجه البخاري ومسلم. قلت البني رحمه الله: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول أي من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا. هذا الحديث يعني إذا نظرنا إليه بصفة عامة دون تخصيص، وقد قال به الشافعية وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد، فقال أبو داود المسائل: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر، لا يصام عن الميت إلا في النذر. قلت أي المؤلف رحمه الله: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها يعني أعدلها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها. فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته، ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه، فقال: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. إذن هنا ونحن نعلم لما أخذنا في أحكام الصيام علمنا أن الميت إذا مات وعليه الصيام فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه كل يوم مسكينا. فالآن الرأي الصحيح أنه يصام عنه النذر. وهناك من فصل لما أخذنا هناك قالوا يعني إن كانت عليه أيام ثم مات وهو مريض فهذه الحالة هناك من أجاز الصيام عنه، أما غير ذلك فيطعم. وأما الرأي الذي هنا أنه لا يصام عن الميت إلا صيام النذر فقط. ثالثا من الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد موته قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة سبق الذكر الكثير منها في المسألة 17، ومنها حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الآن بردت عليه جلده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة ليصلي عليها فذكروا أن عليه دينا صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يصلي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أنا أقضيها عنه يا رسول الله، كان عليه ديناران يعني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني دفعت الدينارين؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. وإلا بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى على رجل دينا قضاه من بيت مال المسلمين وصلى عليه، وهذا بعد أن وسع الله عليه. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وهو صحيح لأشرط الشيخين ووفقه الذهبي. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث حديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه: الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت، معنى افتلتت يعني سلبت أي ماتت فجأة، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم فتصدق عنها. متفق عليه. ثم ذكر حديث آخر وآخر وآخر. قال الشوكاني في نيل الأوطار وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما حتى ولو لم يصل، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوة التخصيص. وأما من غير الولد، إن واحد تصدق على الميت وهو ليس من ولده، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. قلت أي الألباني رحمه الله وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، ثواب إلى الميت، هكذا قالوا الميت فأطلقوا ولم يقيدوه بالوالد. فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليه الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، ويظل عداها داخلا في العموم لا يجوز، وهو ماذا؟ لا يجوز على الميت، ويظل عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور. ثم ذكر كلاما رحمه الله تعالى، وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه، وذكر عدة أشياء إلى أن قال رحمه الله تعالى قياس، إلى أن قال: والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ماذا قال ابن كثير؟ وهذا فيه رد على ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في أنهم أجازوا يعني القراءة على الميت وكذا، وهذا يعني سنرد بالتفصيل إن شاء الله. وابن تيمية أجاز الفتوى ولم يجز في الأخرى. المهم ماذا قال ابن كثير رحمه الله، والحق ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، وسنرى تعليقا جيدا للألباني رحمه الله تعالى على هذه المسألة. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال: أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة كما يقول ابن كثير رحمه الله، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن القراءة، أي على الميت ثم يهدي ثوابها للميت، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. يعني يتأول قول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، في تفسير هذه الآية في ابن كثير: كان التابعون إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا لم يفعله الصحابة يقولون: لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خيرا لسبقون إليه. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. انتهى كلام ابن كثير. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. الصدقة والصوم والحج. انتهى كلام العز بن عبد السلام. يقول الألباني رحمه الله: وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الأحياء. قلت: ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في المغني على وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وكيف لا يكون باطلا وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أيضا مما قاله: هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضى استحباب إهداء الثواب إلى الموتى، ولو كان كذلك لفعله السلف، لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير. فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو مراد. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. يقول الألباني رحمه الله: وللشيخ رحمه الله قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار، ثم رد عليه ردا علميا قويا، فليراجعه من شاء يتوسع في المسألة. وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة، يقصد هنا يعني متمسكين بالكتاب والسنة، ألا أن كانت أنصار السنة على خير، وكلنا على خير إن شاء الله طالما أنه لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر مسلما. واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة أي المتمسكين بالكتاب والسنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل، وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة أي الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم كلاما جيدا وفي هذه المسألة إلى أن قال رحمه الله تعالى: أي من الأعمال التي ينتفع بها الميت خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفيه أحاديث: الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وغيره. ثم ذكر في الهامش ما قاله الخطابي، فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها النيابة إلى آخره. أو ولد صالح، انظر هنا الكلام ماذا قال في التعليق، وهذا الكلام يعني مأخوذ من كتاب مبارك الأزهار في شرح مشارق الأنوار لابن المالك. ماذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح؟ قال: قيد بالصالح، يعني الولد الصالح فقط. لماذا قيد بالولد الصالح؟ لأن الأجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه، لا لأنه قيد، لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا سواء أدعى لأبيه أم لا. يعني ولد الصالح كلما يعمل عمل صالح سواء دعا لأبيه أم لم يدعو يصل ثواب هذا العمل إلى من؟ إلى أبيه، كلما عمل عملا صالحا سواء أدعى لأبيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب، سواء أدعى له من أكلها أم لم يدعو. وكذلك الأم يوم غرس شجرة، كل الذي يأكل منها يأخذ أجر، سواء ماذا، سواء الذي أكل دعا لهذا الميت أم لم يدعو يأخذ الأجر. وهكذا انظر الكلام مرة أخرى. وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه لا لأنه قيد، لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا، سواء أدعى لأبيه أم لا. كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب، سواء أدعى له من أكلها أم لم يدعو. وكذلك الأم. أيضا من الأحاديث في قوله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، يعني تخطينا حديثا هو صحيح لكن للاختصار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. إلى هنا انتهى الكلام، يعني بعد الاختصار من كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى. نعود إلى فقه السنة إن شاء الله تعالى. وقد علمنا الآن الكلام عن الصدقة، علمنا الآن الكلام عن الصدقة، يعني ومن الأشياء، وعن حسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال حسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. وهو أحمد النسائي حسن لغيره كما في صحيح النسائي. إذن من أفضل الصدقة على الميت ماذا؟ سقي الماء. لكن ابن القيم بعد قليل إن شاء الله تعالى سيذكر أفضل ما يهدى إلى الميت بعد بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. وطبعا هناك يعني هم يستدلون كما في تفسير ابن كثير بقول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فأول طلب من أهل النار ماذا؟ طلب الماء. فهنا يعني في رواية فيها ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن الله تعالى يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إلى آخره. ولا يشرع إخراجها عند المقابر ويكره إخراجها مع الجنازة، إنما أنت تتصدق أو تفعل هذا أين؟ تفعل أين؟ تفعل ذلك كله أين؟ تفعله في المنطقة التي أنت في أي مناطق فمناطق، لكن لا تفعل ذلك في المقابر. وقد نبهنا من ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا عقر في الإسلام من بين الشروح يعني التصدق عند القبر بخبز أو لحم أو غيره، فهذا منهي عنه. إنما يكون العمل أين؟ يكون أين؟ يكون هنا في منطقتك في أي منطقة، لكن ليس عند المقابر. أيضا الدليل على الحج ما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء. طبعا الصلاة إن البر بعد الموت أن تصلي له مع صلاتك هذا ما هو صحيح. ويقول ابن القيم رحمه الله العبادات قسمان مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. وكما نعلم أن الصلاة وهذه الأشياء بإجماع الأمة لا يصح الإنسان أن يصلي عن إنسان، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم. والسؤال الآن، ما هو أفضل شيء يهدى للميت؟ أفضل ما يهدى للميت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل الأفضل ما كان أنفع في نفسه، فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه، مش المتصدق، ليس المتصدق، وإنما يعني الصدقة التي تناسب المتصدق عليه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، حسن كما في صحيح الجامع. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل الصدقة سقي الماء. قال: وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، كالطرق الصحراوية أو طرق المدارس التي يعني زحمة وهكذا، وحتى وإن كان الناس في محلات العصير أو كذا، لكن هو يشرب لعدم وجود الماء في هذه الأماكن. يقول: وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني. القني يعني جمع قناة، جمع قناة، يعني واحد آتى على ماء، على ترعة طيبة والناس يشربون منها دون أن يكون هناك يعني مضخة ترفع الماء أو كذا، والماء جيد، وآتى بزير، نعم هذا جيد، لكن الصحيح ماذا؟ قال: وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. السؤال: هل يجوز لإنسان أن يقوم بعام من أعمال ثم يهدي ثواب هذا العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم، وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده. يعني كل ما يعمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجر هذا العمل من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. لماذا؟ سواء هذا الإنسان أهدى أم لم يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. سؤال: ما حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين؟ من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة، لما رواه البخاري عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. قال حافظ الفتح: إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ الفتح: وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة. وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي التكليف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. ما السبب في ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي التكليف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. السبب في ذلك ماذا؟ وواجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى بأن يدخلها هو، لأنه أصل الرحمة وسببها. وأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة. قال النووي رحمه الله: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان سبحانه وتعالى لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة، فلئلا يعذب غير العاقل من باب أولى. ولما رواه أحمد عن حسناء بنت معاوية بن سريم عن عمها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. قال الحافظ: إسناده حسن وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. هناك حديث ضعفه الألباني مؤخرا كان قد صحاه. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف البعض، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. أولاد المشركين، وأظن أرنوط أيضا ضعفه، يقول صلى الله عليه وسلم: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فهنا هذه أشياء ينتفع بها المسلم عندما يموت، عندما يموت. ولو نظر الإنسان لهذه الأشياء لرأى أنه ينبغي عليه أن يسابق إلى الخيرات، كما يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيضا لماذا؟ حتى يقوم هو بهذه الأشياء في حياته، لأنه ربما بعد ذلك يعني لا يمتثل له أحد، بل أحيانا يوصي الإنسان وأولاده لا يقومون بالوصية ولا ينفذون الوصية ولا يحجون عنه ولا أي شيء، بل هو ينبغي أن يقدم نفسه. هنا يعني بعض الأشياء الواردة، لأننا في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن سؤال القبر، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن مستقر الأرواح، عن مستقر الأرواح بعد الوفاة. وقد خطبنا خطبة كاملة عن الروح بالتفصيل، تكلمنا فيها بالتفصيل عن الروح، كانت خطبة كاملة عن الروح. فهنا يعني قبل أن، هناك بعض الأشياء ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، يعني هذه الأشياء يقع فيها الناس من البدع، يعني بدع يعتقد فيها كثير من الناس على أنها صحيحة وهي ليست صحيحة. يعني في بدع خاصة بالقبور، بدع خاصة بالغسل، بدع خاصة بكذا، كما فعل رحمه الله تعالى في الحج والعمرة، كما فعل رحمه الله تعالى في الحج والعمرة، لما ذكر مناسك الحج والعمرة أتى في النهاية بحوالي 170 بدعة من بدع الحج والعمرة التي يقع فيها الناس، الحج والعمرة والزيارة. ولذلك يعني يقول رحمه الله: واحتمال إن شاء الله نؤخر مستقر الأرواح بعد ذلك إن شاء الله، لكن حسب استخارة الله تعالى إذا أخذنا شرطا في هذه البدعة، أو أننا نرجئها بعد الكلام عن عذاب القبر وعن الروح. يقول رحمه الله: وإني تتميما لفائدة الكتاب رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز كي يكون المسلم منها على حذر. ويسلم له عمله على السنة وحدها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري ومسلم. يقول: ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقت الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي، وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية، يصلح أن يكون كالقاموس لها. استخرجتها من عشرات الكتب، وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها. فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور، ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه، وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه، ثم أعقبها بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشيء فذلك إشارة إلى أنها مني، وأدى إليها علمي أنها بدعة، وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب. وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل تبعا للأصل. فأقول: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أولا، كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثانيا، كل أمر يتقرب إلى الله تعالى به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. رابعا، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، وهذا مثل ما سنراه ذكرناه في موضعه من أن حمل الميت على الأعناق هذا هو السنة، أم حمله في السيارة والذهاب إلى المقابر. قال: هذا فعل الأوروبيين الكافرين لأنهم يخافون من الموت فيحاولون أن يسرعوا بالجنازة حتى يتخلصوا منها. وجمعت الحمد لله بين القولين في أن المقابر الآن بعيدة، فكيف يجمع الإنسان بين قولين؟ فترة يمشون بها يعني إلى قبل أن ينصبوا يعني يتعبوا، تكون السيارة هناك يعني مجهزة أو معدة فينقلونها عند المسافة الطويلة حتى يعني يحمل الميت على الأعناق ويكون ذكرى وعبرة لأولي الألباب. ما نص أيضا من هذه الأصول التي تبنى عليها البدع ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. بعد ذلك، كل عبادة لم تأتي كيفياتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. بعد ذلك، من هذه الغلو في العبادة. بعد ذلك، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى. فيقول مثلا مثلا نأخذ هذا إن شاء الله. يقول: قبل الوفاة، من البدع اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. قال ابن حجر الهيثمي داغل ابن أسقلني، قاله ابن في الفتاوى الحديثية لم يرد ذلك. أيضا من البدع وضع المصحف عند رأس المحتضر. أيضا من البدع تلقين الميت الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام كما في مفتاح الكرامة. أيضا من البدع قراءة سورة ياسين على المحتضر، وهذا قد نبهنا عليها من قبل. يعني لم يرد حديث واحد صحيح في فضل سورة ياسين بأي وجه من الوجوه، لا في تلاوتها ولا عند الميت ولا عند شيء ضائع ولا قول البعض إنها مجربة أو غير مجربة. كل هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. أيضا من البدع قبل الوفاة توجيه المحتضر إلى القبلة، هذا بدعة. توجيه المحتضر إلى القبلة أنكره سعيد المسيب كما في المحلة، ومالك كما في المدخل، ولا يصح فيه حديث وسبق نحوه. هذا في البدع. أيضا هناك بدع بعد الوفاة، وبدع في غسل الميت، وبدع الكفن والخروج بالجنازة، أيضا بدع الصلاة على الجنازة، بدع الدفن وتوابعه، بعد ذلك التعزية لها بدع وملحقاتها أيضا لها بدع، بدع زيارة القبور. بعد ذلك من البدع أيضا التي ورد ذكرها يعني كعنوان أو كذا، يعني ما يكون داخل الكتاب، وإن شاء الله تعالى نكمل ذلك بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.